لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وكذلك إذا اجتمع عيد وجمعة من قاعدة قال رحمه الله: وكذلك إذا اجتمع عيد وجمعة اكتفي بحضور أحدهما عن الآخر، وكذلك إذا اتفق وقت الأضحية ووقت العقيقة أجزأت العقيقة عن التضحية، وكذلك إذا اجتمعت الأسباب التي تجب بها الكفارات وتتداخل في الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها، فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزأه وسقطت سائر الكفارات.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وأعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم ونشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد، قال المؤلف: وكذلك إذا اجتمع عيد وجمعة. هذه أيضا من الأمثلة المنبثقة والفروع المترتبة على قاعدة العبادتان إذا كانتا من جنس واحد دخلت إحداهما في الأخرى على نفس الضوابط السابقة. فإذا اجتمع أو توافق أن يكون هذا اليوم يوم عيد ويوم جمعة، قال: اكتفي بحضور أحدهم عن الآخر. فإذا حضر الجمعة أغناه عن العيد، وإذا حضر العيد أغناه عن الجمعة. لكن هل يسقط الظهر؟ لا. لو إنسان مثلا حضر العيد، يعني ما يصلي صلاة الظهر 4 ركعات، لا، يصلي صلاة الظهر 4 ركعات. وكذلك الإمام الراتب لا تسقط عنه صلاة الجمعة. فلو صلى العيد في هذا المسجد مثلا، فيلزمه أن يصلي في هذا المسجد أيضا الجمعة، لأن إقامة الجمعة تكون لمن لم يحضر العيد، فيكون إقامتها عليه من باب إقامة الفرض الكفائي، إذا قام به سقط الإثم عن الباقين. وهذا لا بد من التنبه له في مثل هذه الأمور كما ذكرنا لكم، لأن بعض الناس يفهم أنه لا تقام، يعني تغلق المساجد ولا يقام فيها جمعة إذا صليت عيد. لا، تقام فيها جمعة، لكن لمن لم يصلي العيد يحضرها. ولذلك جاء في بعض روايات الحديث: إن مجمعون، يعني إن مصلون الجمعة، فمن شاء فليصلي معنا، ومن شاء ألا يصلي فلا يصلي. فهو في الخيار بالنسبة لمن صلى العيد. قال: وكذلك إذا اتفق وقت الأضحية ووقت العقيقة أجزأت العقيقة عن الأضحية، لأن المقصود إراقة الدم، ومقصود إحياء هذا اليوم بإراقة الدم. ولذلك تجد مثل هذه الأشياء، يعني تحقق مقصود الشارع. فمثلا الجمعة والعيد يقصد فيه الموعظة مع الاجتماع للصلاة، وقد تحقق في العيد فيغني عن الجمعة، أو تحقق في الجمعة فيغني عن العيد. قال: وكذلك إذا اجتمعت الأسباب التي تجب بها الكفارات وتتداخل في الأيمان والحج والصيام والظهار وغيره، يعني إذا كانت الأسباب من جنس واحد والعبادات أو الكفارات مما تتداخل، فإنه يكفي فيها كفارة واحدة. مثل إنسان غطى رأسه وغطى رأسه وغطى رأسه، يعني غطى رأسه 4 مرات أو 3 مرات. فإذا غطى رأسه المرة الأولى، أو غطى رأسه المرة الثانية، وغطى رأسه المرة الثالثة ولم يكفر عن المرة الأولى فإنه تغنيه كفارة واحدة، لأنها في هذه الصورة تتداخل، في هذه الصورة تتداخل وهي من جنس واحد. أما إذا غطى رأسه وكفر، يعني أتى بكفارة فعل المحظور ثم غطى رأسه مرة ثانية، فلا يقول يكفي الكفارة الأولى، خلاص أنا كفرت أمس أو كفرت قبل قليل فلا أكفر، لا، يقول يلزمك أن تكفر لأنه وقع الكفارة وكفرت على المسألة الأولى. لكن لو فرض أنه تطيب مرتين أو غطى رأسه مرتين، كذلك أيضا هذه الصورة، هذه حالة. الحالة الثانية أن تختلف الكفارات أو الأسباب، مثل إنسان غطى رأسه وتطيب وقلم أظافره، فهذه محل خلاف بين العلماء. منهم من قال إن هذه الصورة لا تتداخل لأن الأسباب اختلفت والكفارات تعددت، فعليه كفارات متعددة، فيكفر عن الطيب ويكفر عن التقليم ويكفر عن تغطية الرأس مثلا. ومنهم من قال إنه يكفيه كفارة واحدة، لو غطى رأسه وقلب أظافره ومثلا تطيب يكفيه كفارة واحدة، وهذا القول له قوته لأنهم اعتبروها جميعا من جنس فعل المحظور، من جنس واحد فعل المحظور. ومثله أيضا مسألة الأيمان، لو إنسان مثلا حلف لا يأكل الطعام وحلف لا يأكل الطعام وحلف لا يأكل الطعام، فهل ثلاثة أحلاف، فهل يلزمه ثلاث كفارات أو يلزمه كفارة واحدة؟ نقول إن كفر عن الأولى لزمه كفارة عن الثانية، يعني لو أنه كفر عن الأولى مهم بالنية، لا بالفعل، ثم حلف نفس اليمين، يعني أنه قال والله لا آكل طعام زيد، ثم كفر ثم قال بعدما كفر والله لا آكل طعام زيد، فيلزمه كفارة ثانية، واضح؟ أما لو كان يقول قبل يوم أو قبل يومين والله لا آكل طعام زيت، فلما جاء من الغد قال والله لا آكل طعام زيت، فلما جاء من الغد من بعد الغد قال والله لا آكل طعام زيت ولم يكفر، فإنه يكفيه كفارة واحدة. هذا فيما كان السبب واحدا. أما إذا كان السبب متعدد، مثل لو قال والله لا آكل طعام زيت، والله لا أركب سيارة زيد، والله لا أزور زيد، فهنا كم كفار أيمين؟ ثلاثة أيمان، ثلاثة أسباب مختلفة، الأسباب مختلفة، وهذا أيضا الخلاف فيها كالخلاف في محظورات الإحرام. منهم من قال يلزمه ثلاث كفارات، كفارة عن الركوب وكفارة عن الطعام وكفارة عن الزيارة، والذي يرجح المؤلف وهو الأقرب أنه يكفيه كفارة واحدة ما دام أنه ما كفر، أنه يكفيه كفارة واحدة، وكذلك الصيام والظهار. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وإياه: القاعدة العاشرة: العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر، يعني أن المسائل إذا اتفقت على وتيرة واحدة وعلة واحدة ثم تخلفت عنها بعض الصور بأن لم توجد فيها العلة المشروعة تلك المسائل لأجلها، فإنها تلحق بالغالب في الحكم وإن لم تكن فيها العلة. ويدل على ذلك أن السفر شرع فيه رخص كثيرة من القصر والجمع والفطر وغيرها، لأنه مظنة المشقة، فإذا فرض وجود مسافر لا مشقة عليه أصلا فلا يقال لا يترخص برخص السفر لعدم العلة في حقه، بل يجوز له الترخص بجميع رخص السفر كغيره إلحاقا للنادر بالغالب. وكذلك الجمع في الحضر للمطر يجوز حتى لمن في المسجد أو في بيته أو في بيت طريقه تحت ساباط، وكذلك المحرمات لضررها، فإذا فرض وجود من لم يتضرر بها حرمت أيضا في حقه كغيره.
هذه القاعدة يقول عنها قاعدة العبرة بالأعم الأغلب، والنادر لا حكم له، وهي قاعدة العبرة بالغالب لا عبرة بالنادر. وتعرفون أن القاعد قد يكون مدلولها واحد لكن التعبير عنها يكون بعدة صيغ. فمن الصيغ المشهورة قولهم العبرة بالأعم الأغلب، بكل شيء على الباب الأعم على الباب الأغلب، والنادر لا حكم له. وهذه القاعدة قاعدة تدخل في العبادات والمعاملات والعادات، وتدخل في أبواب كثيرة جدا، وهي أيضا قاعدة تبين شيئا من الاستقراء، لأن الاستقراء على نوعين، استقراء كامل واستقراء ناقص، والمراد بها هنا الاستقراء الناقص. والاستقراء هو عبارة عن تتبع جزئيات المسألة والحكم عليها بحكم كلي، التتبع أغلب جزئيات المسألة أو تتبع كل جزئيات المسألة، فإن تتبع أغلب جزئيات المسألة سميناه استقراء ناقص، وإن تتبع الأغلب سميناه استقراء ناقص، تتبع الكل سميناه استعماء كامل، تتبع الأغلب سميناه استقراء ناقص. وإن كانت هذه القاعدة وهي قاعدة الأغلبية أو الغالب ليس فيها يعني الاستقراء الموجود في دليل الاستقراء إلا باعتبار غلبة الظن، إلا باعتبار غلبة الظن. وضرب الشيخ لذلك أمثلة، قال فمن ذلك مثلا السفر، شرع في السفر القصر والجمع لأنه مظنة للمشقة، فالمشقة هنا غالبة وإلا كلية غالبة، لأن هناك أنواع من أنواع السفر أو بعض الأحيان يكون السفر لا مشقة فيه، فإذا اعتبر الشارع في مثل هذه الأمور العبرة بالعم الأغلب. كذلك لما حكم الشارع بطهارة الهرة فهو باعتبار العم الأغلب، فإن الأغلب أنه يشق التحرز منها، مع أنه قد يوجد من يستطيع أن يتحرز منها. وهكذا في جميع الصور، ولذلك قالوا أيضا جميع قواعد الفقهية من هذا الباب فإنها بنيت على الأعم الأغلب، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التيسير، ولا عمل إلا بنية، والأمور بمقاصدها، والتابع تابع، وجميع القواعد سواء الكلية أو الكبرى، أو سواء الكبرى أو الصغرى، أو القواعد الأصلية أو الكبرى وما تفرع عنها، تجد أنها كلها في الغالب بنيت على الأغلبية. وهكذا أيضا سائر الأحكام مبنية على الأعم الأغلب، هذا من جانب. من جانب ثاني أنه أيضا مما يعين على فهم النص حمله على الأعم الأغلب ولا يحمل على النادر، ولا يحمل على النادر، فإذا جاء النص عاما فيحمل على عمومه ولا يحمل على الخصوص، لأن العموم هو الأعم الأغلب. وإن كان يوجد هناك بعض الصور، وهذا أيضا يكون في الدلالات الشرعية والدلالات اللغوية، فإنها تحمل على الأعم الأغلب ولا تعمل على النادر. فمن يأتي بالنادر يكون متعنت مثلا. فلما قال الله تعالى مثلا لبني إسرائيل اذبحوا بقرة، أي بقرة، كل ما يسمى عليه أو يطلق عليه لفظ البقرة يدخل في ذلك، فهي داخلة في الأعم الأغلب. أما أخذوا يضيقون حتى حمل النص على النادر الذي لا وجود له أو يكون نادرا. فعلى كل، المؤلف ضرب عدة أمثلة على هذه القاعدة، فمن هذه الأمثلة مسألة السفر، ومنها مسألة الجمع في الحظر للمطر، حيث يجوز، فإذا قلنا إنه في حال المطر يجوز، فهناك من لا يشق عليه المطر كالذي يأتي بالسيارة، أو الذي يأتي وطريقه إلى المسجد طريق معبد مزفلت، أو الذي يأتي إلى المسجد وطريقه مضلل، أي أنه لا يصيبه المطر لا في الأرض ولا في السماء، لا من فوق ولا من تحت. فهذه الصور قد توجد، لكن الاعتبار الأعم الأغلب عدم وجودها. كذلك المحرمات تجد أنها في الأغلب، وخاصة المحرمة به لغيره، نظر فيه جانب العام الأغلب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله تعالى وإياه: القاعدة الحادية عشرة: اليقين لا يزول بالشك. ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال الشيء المتحقق أو لا أم لا، الأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطئها استصحابا لحكم التحريم. وكذلك لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق وله أن يطأها استصحابا للنكاح. وكذلك لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه، فإنه يبقى على اليقين وهو الأقل. ولكن قد يشتبه الأصل الذي يرجع إليه عند الشك، فيحتاج إلى ذكر أصول كثير من الأحكام. فلهذا قلت: ويدخل تحت هذه القاعدة أصول. الأصل الأول في الأشياء، الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا أصاب بدن المكلف أو ثوبه ماء أو رطوبة، أو وطئ روثة، أو سقط في الماء روثة أو عظم، وشك في طهارة ذلك ونجاسته، فإنه يحكم بطهارته استصحابا للأصل حتى ولو غلب على الظن نجاسته، فإنه طاهر حتى تتحقق نجاسته. والأصل في الأطعمة الحل، لأن الله تعالى خلق لعباده جميع ما على الأرض ينتفعون به أكلا وشربا وغيرهما من أنواع الانتفاع، وأباح له ذلك، فلا يحرم من الأطعمة والأشربة إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الوطئ التحريم، فلا يباح من الوطئ إلا ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة والمملوكة، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا حصل الشك في حالة من الأحوال هل يباح الوطء أم لا، فالأصل التحريم حتى نتحقق الحل. والأصل في دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التحريم، فلا تحل إلا بحق، يعني أن الأصل في المعصوم وهو المسلم أو الكافر الذمي أو الذي له أمان أن ماله ودمه وعرضه محرم، فلا يجوز تناوله بوجه من الوجوه حتى نتحقق الحل، ولا نتحقق الحل إلا بنص الشارع على ذلك. فلا يباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين الإسلام. وكذلك الكافر المعصوم لا يجوز قتله ولا قطع
طرفه إلا بسبب موجب لذلك شرعا. وكذلك أموال المسلمين وأهل الذمة ومن له أمان لا تحل إلا بحق شرعي، وكذلك أعراضهم. وتفاصيل الحقوق الشرعية في النفوس والأموال والأعراض كثيرة جدا لا يمكن ذكرها في هذا المختصر، وقد ذكرها الفقهاء في كتب الفقه والأحكام فليرجع إليها. والأصل في العبادات التحريم، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هذه قاعدة طويلة، وهي قاعدة عظيمة جدا، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ومعنى اليقين أي الأمر المستيقن، ومعنى لا يزول أي لا يرفع، ومعنى بالشك أي في الأمر المظنون. وبعضهم يجعل مدارك العقول على سبعة أنواع أو ثمانية. النوع الأول اليقين، ويقولون في تعريف اليقين هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أن تدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فأنا أدركت مثلا أن العسل حلو، هل هو في الحقيقة العسل حلو ولا مر؟ ها؟ حلو. أدركته إدراك جازما ولا متشكك فيه؟ جازم. هذا هو اليقين، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه واقعا إدراكا جازما، سمي هذا اليقين. ويجعلون اليقين ثلاثة أقسام. اليقين كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول، وهذه ترتب من حيث يعني الضعف إلى القوة، أو من حيث الأقل إلى الأعلى، فيقال القسم الأول هو علم اليقين. علم اليقين. والثاني حق اليقين. والثالث عين اليقين. وهذه أشار إليها الله سبحانه وتعالى في سورة التكاثر، بقوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هذا فيه بيان إيش؟ علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذا فيه بيان حق اليقين. ثم لترونها عين اليقين، وهذا فيه بيان عين اليقين. ونضرب لذلك مثال. فعلمنا بالجنة الآن سميه إيش؟ علم اليقين. وإدراكنا لوجود الجنة سميه علم اليقين عند أهل الإيمان والتوحيد. فإذا رأينا الجنة ولما ندخلها وش يحصل عندنا؟ حق اليقين. إذا رأينا الجنة ورأينا من ينعم فيها وما فيها من نعيم يسمى هذا إيش؟ حق اليقين. فإذا دخلنا الجنة وتنعمنا فيها حصل عندنا إيش؟
حق اليقين.
عين اليقين. حصل عندنا عين اليقين. فهذه مراتب اليقين. واليقين يقولون هو العلم، هو العلم. واليقين والعلم قطعي، قطعي يعني ليس ظني، دلالته وإدراكه إدراك القرض. ثم يأتي بعده بعد العلم واليقين، ومنهم من جعل هنا مرتبة أخرى وهي داخلة في هذا، وهي الاعتقاد الصحيح. يعني الاعتقاد الصحيح وهي داخلة في مرتبة اليقين والعلم، وهي يقولون إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما وهو غيبي. إن كان غيبي سميناه اعتقاد، إن كان مشاهدا سميناه علم. إذا رأينا هذا الشيء أو آمنا مثلا نسميه اعتقاد. إذا كان غائبا عنا كالجنة والنار هذا نسميه اعتقاد، إذا كان حاضرا بيننا سميناه علم، كإيماننا بالرسول صلى الله عليه وسلم وإيماننا بالقرآن نسميه علم. ثم يأتي بعده الظن، والظن مراتب، الظن والظن مراتب، فمنه ما هو غلبة ظن وهذا أعلى المراتب، ومنه ما هو ظن، وبينهما مراتب. فكلما قويت الشهود وقويت الأدلة ارتفع الظن درجة حتى يصل إلى غلبة الظن، وربما ترتفع الدرجات حتى يصل إلى اليقين. نظر بذلك مثلا خبر الثقة الواحد يفيد إيش؟ ظنا. فإذا كان ثقتان ثلاث أربع خمس عشر عشرين ثلاثين أربعين إذا وصل إلى حد التواتر أفاد إيش؟ علما أو يقينا. لكن إذا تتابعت ولما يصل إلى درجة التواتر يفيد غلبة الظن، سواء في الخبر أو في الدلالة والدليل. يعني قد يأتي معك دليل ثم دليل آخر ثم دليل آخر ثم دليل آخر، فهذا يوجد عندك الدليل الصحيح الأول، يوجد عندك ظن، والثاني يزيد الظن قليلا، يزيد الظن حتى يصل إلى غلبة الظن، حتى يزيد حتى يصل إلى درجة اليقين أو درجة العلم. وهذا كما في خبر المتواتر أو فيما إذا تواترت الأدلة. يأتي بعده الشك، ولذلك يعرفون الظن يعرفونه بيقولون إدراك الشيء إدراكا راجحا، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا راجحا، هناك جازما وهنا راجحا، أو يقولون هو ترجيح الراجح، ترجيح الراجح. فمثلا إذا أخبرنا ثقة أن زيدا مات فإنه يفيدنا رجحان موته ولا عدم رجحانه؟ رجحان موته، فاحتمل أنه ميت واحتمل أنه غير ميت، فرجحنا الراجح باعتبار أن هذا الرجل المتكلم ثقة. وهكذا لو أخبرنا اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة ثقات يزيد الرجوح حتى يصل إلى غلبة الظن. ثم يأتي بعده الشك، والشك يأتي بعد الظن. والشك ما هو؟ الشك هو التردد بين أمرين من غير مزية، من غير رجحان، يعني يتردد عندك موت زيد وعدم موته، فلا ترجح موته ولا ترجح عدم موته. وهذا نأخذه مثلا من خبر المجهول، عندنا إنسان مجهول ما ندري هو ثقة أو ليس بثقة، فأخبرنا عن موت زيد مثلا، هنا يصير عندنا إيش؟ شك، يكون عندنا شك، يوجد عندنا من إدراك العلوم أدركنا الشك فلم نستطع أن نرجع. وهذا يصدق فيه أيضا أخبار بني إسرائيل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بني أخبار بني إسرائيل قال لا تصدقوهم ولا تكذبوه، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فيوجد عندنا شك، يحتمل أن يكون كلامهم حق ويحتمل أن يكون كلامهم باطل، هذا إذا لم يعارض القرآن والسنة، إذا عارض القرآن والسنة لا شك أنه باطل. واضح هذا النوع. يأتي بعده الوهم، يأتي بعده بعد الشك يأتي الوهم، والوهم هو إدراك الشيء أو إدراك الشيء على خلاف ما هو إدراكا أو ترجيح المرجوح، إدراك الشيء إدراكا مرجوحا أو ترجيح المرجوح، ترجيح المجروح. وهذا مثل خبر الكذاب، خبر الكاذب أو غير الثقة. فإذا أخبرنا عن موت زيد احتمل الأمر موته واحتمل عدم موته، وعدم الموت هو الأرجح. فإذا رجحنا الموت رجحنا الإيش؟ المرجوح، رجحنا المرجوح، لأن هذا الرجل خبره كذاب، كذاب يكذب، فاحتمال الموت ترجيح للمرجوح. فإذا يفيد خبره إيش؟ يفيد خبره الوهم، خبره يفيد الوهم وهو ترجيح المرجوح. يأتي بأقل منه الجهل، يأتي المرتبة التي أقل من الجهل. والجهل هو على نوعين، جهل مركب وجهل بسيط. الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، يعني ما تدرك شيء أبدا، لا تدرك موت زيد ولا عدم موته، عدم الإدراك بالكلية، ما يصير عندك معلومة أبدا. والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. وش نسميه هذا؟ نسميه جهل مركب. فإن كان الإنسان جازما فيه سميناه اعتقاد فاسد، وهو في أقل المراتب اعتقاد المفاسد، الاعتقاد الفاسد. وذلك كاعتقادي النصارى صلب عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا يسمي اعتقاد صحيح ولا فاسد؟ اعتقاد فاسد. فهم أدركوا الشيء على خلاف ما هو عليه إدراكا جازما، فهو عكس اليقين أو عكس الاعتقاد الصحيح. إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه إدراكا جازما. هذه المراتب كل ما تعارضت مرتبة والتي بعدها صدقت عليها القاعدة. يعني لو ترى تعارض عندنا يقين أو علم مع غلبة ظن، أيه نقدم؟ العلم واليقين. لو تعارض معنا غلبة ظن مع ظن، أيه نقدم؟ غلبة الظن. لو تعارض معنا ظن وشك، أيه نقدم؟ الظن. ولو تعارض معنا شك ووهم، أيها نقدم؟ الشك. وهكذا وهكذا. وهذا اختلاف نسبي. ولذلك ليس مرادهم باليقين مطلق اليقين، إنما المراد بها أن كلما قوي دليل أو إفادة شيء لأمر، سواء هذا الإفادة عقلية أو شرعية. كيف تكون شرعية؟ لو كان مثلا عندي دليل متواتر ودليل آحادي، كان أقدم المتواتر لأن إفادته للعلم أقوى من إفادة الآحادي. مع أننا نلفت النظر هنا إلى أنه لا يمكن أن يوجد تعارض في الشريعة لا بين المتواتر ولا بين الآحادي من حيث الجملة، لأنه ما دام كله من شرع الله فهو حق. ثم نقول لكن التعارض قد يكون في حس المجتهد. كذلك مثلا لو كان عندنا خبر رواته أكثر وخبر رواته أقل، أيوة نقدم؟ ما كان رواته أكثر، أو مسألة أدلتها أكثر دل عليها 5 أدلة أو 10 أدلة عقلية وشرعية، قياس ومصالح مرسلة وقول صحابي وخبر آحاد وهكذا، ومسألة دل عليها دليل واحد أو 2، تقدم المسألة التي عليها أدلة. وهذا يعرف في علم الترجيح، يعرف في باب الترجيح. فمن وسائل الترجيح الترجيح بالكثرة والترجيح بالقوة فيقدم الدليل القوي على الدليل الضعيف. هذه القاعدة أصل عظيم جدا، ودلت عليها نصوص كثيرة من القرآن والسنة، ومن أظهر ما دل عليه حديث وهو قول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعة فليبني على ما استيقن، أي فليجعلها ثلاثا. إذا كان شك صلى ما يدري هل هو صلى ثلاث أو صلى أربع، فليجعلها ثلاث وليبني على ما استيقن، فاليقين أنها ثلاث، لأن اليقين الأقل هو اليقين. ومما يشهد له أيضا ويشهد لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا الوسواس الذي عنده لا يكون سبب في إبطال صلاته، بل يستمر في صلاته ولا يقطعها ولا يفسدها، إلا إن كان قد وجد شيئا يقينا خرج منه ريح ووجدها وشمها بأنفه، أو سمع صوتا خرج منه وسمعه بأذنه. فهذا أيضا قاعدة أو دليل على هذه القاعدة. وهذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، وهي قاعدة مهمة جدا، ويستفيد منها القضاة في الدعاوى، ويشهد لها قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. فإن المدعي مخالف للأصل ولا موافق للأصل؟ مخالف للأصل، لأن الأصل العدم. أنت إذا ادعيت وقلت أنني أطلب محمد 50,000 ريال، هل هذا موافق للأصل ولا مخالف للأصل؟ مخالف للأصل. الأصل براءة الذمة، والأصل العدم، لأن العدم وبراءة الذمة هو اليقين، وانشغال الذمة والوجود مظنون مشكوك فيه. فنقول لا يرفع اليقين بإيش؟ بالشك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه القاعدة ذكر لها أمثلة أو فروع، سواء في باب المعاملات أو في باب الطهارة والعبادات. فقال: فلو شك في امرأة هل تزوجها، فالأصل أنه متزوج ولا غير متزوج؟ الأصل أنه متزوج، فلا يجوز لها أن يطأها حتى يقوم بينه. وكذلك لو شك هل طلق زوجته، يعني هنا تحقق الزواج وعلم العقد، أصبح العقد مستيقنا، لكنه أصابه شك وظن أنه طلق، أو المرأة ظنت أن زوجها طلق، فهل تمتنع أو تمنع نفسها من زوجها؟ نقول لا، لأن هذا يقين وهو العقد، والطلاق إيش؟ مشكوك فيه. وكذلك لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، يعني إنسان متوضئ ومتأكد أنه توضأ، لكن مضى وقت، فلما مضى وقت شك هل أحدث بعد هذا الوضوء أو أنه لم يحدث، هذا معنى قولهم تيقن الطهارة وشك في الحدث. وفي الحكم، الحكم طاهر. العكس بالعكس، إنسان متيقن أنه أحدث، متيقن أنه أحدث، لكنه بعد مدة نسي وغفل، فلا يدري هل توضأ أو لا، فقال يمكن أني توضيت، يمكن أني صحيح أن أحدثت ومتأكد أني أحدثت، لكن ما أدري هل أنا توضأت أم لا، عندي شك. فالأصل أنه إيش؟ أنه محدث. قال: أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي. كذلك الحال لو شك في عدد الركعات، إنسان صلى، وهذا كما جاء في النص، نص الحديث: إذا صلى أحدكم فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليجعلها ثلاثا وليبني على ما استيقن. كذلك الطواف، إنسان طاف، فلما كان في أحد الأطواف أو الأشواط قال ما أدري هل هذا هو الخامس أو الرابع، شك. فالأصل أنه إيش؟ أنه الرابع، يبني على اليقين. الأصل أنه الرابع. وكذلك السعي، لو سعى فشك في أحد الأشواط أهو الرابع أو الخامس فليجعله الرابع. والرمي كذلك، لو رمى مثلا أربعة حصيات وفي أثناء الرمي شك هذه الحصات هي الرابعة أو الخامسة فليجعلها الرابعة، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو الأقل. متى يكون هذا؟ يكون هذا في هذه الحالة، وفي حالات أخرى لا يبني على اليقين. متى لا يبني على اليقين؟ في حالات، الحالة الأولى أن يغلب على ظنه، إن غلب على ظنه عمل بغلبة الظن، كإنسان مثلا صلى العصر فلما كان في إحدى الركعات شك هل هي الثالثة أو الرابعة، شك هل هنا إيش نقول له؟ نقول إن كنت قد غلب على ظنك فاعمل بإيش؟ بغلبة الظن. فنفرض أنه غلب على ظنه أنها الرابعة، يجيب رابعة ولا ما يجيب؟ ما يجيب، خلاص يعمل بغلبة الظن. كذلك الحال لو كان في السعي أو الطواف أو الرمي أو في غيرها من العبادات، فإذا غلب على ظني أن هذا الشوط هو الشوط الرابع فإنه يعمل بغلبة الظن ولا ما يعمل؟ يعمل ويجعله الرابع ولا يضره شيء. لكنه بالنسبة للصلاة يلزمه سجود السهو، أما بالنسبة للطواف والسعي يلزمه سجود السهو ولا ما يلزمه؟ ما ورا ما يلزم، ورا ما نقيس، نقيس على الصلاة وبسهاه نقول هذه عبادات. والعبادة إذا كانت العلة فيها غير معلومة ما يجوز القياس فيها، ما يجوز القياس فيها، لأنه لا قياس في العبادات، واضح هذا؟ الحالة الثانية إذا كثر الشك، إنسان موسوس، الشوط الأول شك والشوط الثاني شك، الظهر يبي يذن الفجر وهو يطوف، هذا إيش حكمه؟ نقول لا تبني على اليقين ولا تلتفت للشك إطلاقا، خلاص شكيت أنها أربع أو خمس شوي خلى خمس، لا تلتفت برا، لأنك على الحالة تتشك هي أربع ولا خمس تخليها أربع، ولا انتهى الشوط الرابع تقول والله ما أدري هي أربع ولا خمس، يصير هذا هو الشوط أيضا الرابع، هم إلا انتهى الشوط الرابع وصلت آخره والله ما أدري هي أربع ولا إيش خمس، هم تخليه إيش الرابع، إذن الصبح وأنت على الرابع. هذا إذا كثر الشك لا يلتفت له، إذا كثر الشك فإنه لا يلتفت له لأنه يعتبر إيش وسواس. ولذلك قال العلماء حال الإنسان مع الشك على أحوال أربعة، الحالة الأولى أن يشك ويغلب على ظنه فيعمل بإيش؟ بغلبة الظن. الحالة الثانية اللي ذكرناها قبل قليل أن يشك ولا يغلب على ظنه فيبني على الأقل. الحالة الثالثة أن يكثر الشك فهذا نسميه وسواس ولا يلتفت له، سميه إيش؟ وسواس ولا يلتفت له. الحالة الرابعة أن يشك بعد انتهاء العبادة، أن يشك بعد انتهاء العبادة، فهذا نقول على الأحوال الثلاثة، أن يغلب على ظنه، أن يستيقن، لا نقول لا ما يقال بهذا الشيء ذي. هنا على طول نعطيه حكم واحد، إيش نعطيه؟ أنه وسواس لا يلتفت له، لا ينظر لا إلى غلبة الظن ولا ينظر إلى الأقل، بل يعتبره نوع من الوسواس، وهذا سواء كان في العبادة أو خارج العبادة. يعني إنسان عقب ما انتهى من الركوع ورفع من الركوع قال والله ما أدري أنا قلت سبحان ربي العظيم ولا ما قلتها، يقول له ارجع، لا هذا خلاص ما دام انتهى الركوع اعرف أن هذا وشو وسواس، أو انتهت العبادة عقب ما انتهى من الصلاة وسلم قال ما أدري صلاتي هذه 4 ركعات ولا 3 ركعات، خاف إني ما جبت إلا 3، وش نقول له؟ نقول له خلاص لا تلتفت له، خلاص انت انسى الموضوع كله ولا تسجد سجود سهو ولا تسوي شيء، خلاص هذا وسواس وتركه. أو إنسان بعد ما انتهى من الطواف وطاف 7 أشواط ثم قال خلاص انتهى من الطواف وراح يصلي ركعتي الطواف، جاء الشيطان قال له لا انتبه ترى الظاهر انك ما جبت الا 6، وش نقول له؟ خلاص اتركه. وكذلك الرمي وكذلك سائر العبادات، ما دام العبادة انتهت فلا يلتفت لها، لكن إن كان في أثناء العبادة يعني في أثناء السجود أو أثناء الركوع أو أثناء الصلاة وشك فله كم حال؟ 3 حالات السبق إشارة إليها. قال المؤلف ولكن قد يشتبه الأصل الذي يرجع إليه عند الشك فيحتاج إلى ذكر أصول كثيرة من الأحكام، فلهذا قلت وقد يدخل تحت هذه القاعدة أصول. وهذا مما ينبني على ما قلنا قبل قليل أنه يفرق بين ما هو شك وما هو وهم وما هو غلبة ظن. قال والأصل في الأشياء الطهارة، هذه القاعدة المؤلف هنا ذكر الأصول أو القواعد المنبثقة عنها، وهذه القاعدة من أكثر القواعد تفريعات أو قواعد مترتبة عليها ومتفرعة عنها. قاعدة اليقين لا يزول بالشك يتفرع تحتها قواعد كثيرة جدا، ومن هذه القواعد ما أشار إليه المؤلف هنا في قوله الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا أصاب بدن المكلف أو ثوبه أماء أو رطوبة أو وطئ روثة أو سقط في ماء روث أو عظم وشك في طهارة ذلك ونجاسته فإنه يحكم بطهارته استصحابا للأصل حتى ولو غلب على الظن النجاسة في كل شيء. مثلا الثياب التي تأتينا من الصين، ثيابنا نلبسها مصنوعة في الصين، فيمكن تكون طاهرة ويمكن تكون نجسة، وش الأصل؟ الأصل هي طاهرة. المواعين التي تجينا من الصين أو تجينا من بلاد الكفر يمكن تكون طاهرة ويمكن تكون نجسة، فالأصل أنها طاهرة حتى نتيقن إيش النجاسة. أنا وإياك ذهبنا إلى البرية فأرادنا أن نصلي، فقال واحد بعض الناس شلون تصلون على الأرض يمكنها نجسة، يمكن مر عليها بعير حمار أو كلب وبال فيها، احتمال ولا مو باحتمال؟ احتمال. فنقول لا، هذا شك، واليقين أنها طاهرة، اليقين أنها طاهرة فلا يزال الشك، فلا يزال اليقين بالشك. وهكذا وهكذا في كل شيء، دخلت مثلا عند بيت فندق أو شقق مفروشة والسجادة أو الفرشة تصلي عليها، قالت لك مرتك لا تصلي، شو تصلي؟ يمكن أحد من البزران نايم ومزغلل عليها، احتمال ولا مو احتمال؟ احتمال. لكن هذا أصل ولا شيء طارئ؟ طارئ، فلا يلتفت إليه، يقال إننا نقول خلاص طاهرة حتى لا تيقن أنها نجسة. وكان عمر رضي الله عنه يسير في شارع من شوارع المدينة مع صاحب له، فنزل عليه ماء يعني من مثعب أو مزاب من فوق البيت، أصاب صاحب عمر وصاحبه هذا الماء، فأخذ صاحبه يصرخ على راعي البيت يا صاحب البيت أطاهر ماءك أم نجس؟ علمنا تصنه طاهر ولا نجس نروح نغسل ثيابنا. فأخذ عمر يصرخ بأعلى من صوته يا صاحب البيت لا تخبرنا، شو تقدر تخبرنا؟ تنطع هذا، لأن الأصل أنه طاهر ما دام ما تيقن نجاسة فالأصل أنه طاهر. وكذلك المياه التي يمر عليها الإنسان إذا مر على ماء أو وادي أو شيء يتطهر به ولا يتطهر به؟ يتطهر به، لأن الأصل أنه إيش؟ طاهر. قال: والأصل في الأطعمة الحل. كذلك الحال في كل طعام من لحم أو نبات أو غيره، فالأصل أن أي طعام الأصل أنه حل. ولذلك بعض الشيخ في القواعد الفقهية المنظومة جمع بينهما فقال: الأصل في الأشياء الحل والطهارة. الأصل في الأشياء أنها حلال وأنها طاهر. أي شيء في الدنيا الأصل أنه حلال وأصل أنه طاهر. فالأصل أن هذا الثوب وقد صنع في بلاد الكفر، الأصل أنه حلال لبسه ولا حرام؟ حلال، مع أنه يحتمل أنه مصنوع من الحرير، ويحتمل أنه مصنوع من ثوب من أشياء نجسة، لكن هذا خلاف الأصل ولا موافق للأصل؟ خلاف الأصل. فنقول الأصل أن نلبسه وأنه حلال لبسه. كذلك في المصنوعات، يعني صنعون لنا أشياء إلى كثيرة جدا، فهذه الأشياء التي تصنع لنا الأصل أن حلال استخدامها ولا حرام؟ الأصل أن حلال استخدامها، ولا يجوز الإنسان يحرمها إلا إذا قام الدليل على تحريمها، سواء في أكلها أو في لبسها أو في سكنها أو في شربها أو في غيرها. لأن الأشياء إما مأكولات أو ملبوسات أو مطعومات أو مركوبات أو مسكونات، فكل هذه الأشياء الأصل فيها إيش؟ الطهارة، والأصل فيها الحل. ثم قال المؤلف: والأصل في الوطئ التحريم. وبعضهم يعبر عنها في منظومته بالأبضاع. الأصل في الأبضاع التحريم. الأبضاع جمع بضع، والمراد به فرج المرأة، وهو من التعبير بالجزء وإرادة الكل، فلا يجوز له أن يباشرها ولا يقبلها ولا يجامعها إلا بدليل. قال: فلا يباح من الوطء إلا ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة والمملوكة، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلو أن إنسان شك في امرأة هل هي حلال عليه أو حرام، فنقول الأصل أنه حرام، كما ضرب المؤلف مثالا في بيان في أصل القاعدة. فشك أن هذه المرأة زوجته أو ليست زوجته وهو لم يعقد عليها، نقول الأصل أنها ليست إيش؟ زوجة له. فالأصل في الأبضاع التحريم. هذا من حيث الأصل، من حيث الاستمتاع. أما من حيث حل العقد، ولذلك هذه القاعدة فيها تفصيل، من حيث حل العقد فالأصل في الأبضاع الحل. فكل امرأة يجوز أن تعقد عليها، كل امرأة يجوز أن تعقد عليها إلا ما قام الدليل على حرمتها، لأن الأصل في الأبضاع من حيث العقد الحل، والأصل في الأبضاع من حيث الوطء ليش؟ الحرمة التحريم. واضح الفرق بين القاعدتين، وذلك القاعدة هذه فيها تفصيل. فالأصل من حيث الوطء الحرمة، فلا يجوز لك أن تطأ أو تباشر أو تستمتع إلا بما أباحه الشارع لك من المملوكة والزوجة. أما من حيث العقد، إذا أردت أن تعقد على امرأة فالأصل في الأبضاع الحل، ويدليله قوله تعالى: وحل لكم ما وراء ذلك. فلذلك الله سبحانه وتعالى أطلق في الحل وقيد في إيش؟ في الحرمة، فقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ إلى آخر الآية، فبين أن المحرمات معدودات، أما غير المحرمات فهو مطلقات. يعني مثال، لو قال واحد ما يجوز للأبيض يتزوج سوداء، عنده دليل ولا ما عنده دليل؟ عنده دليل. لو قال واحد ما يجوز للسيد أن يتزوج غير السيدة، عنده دليل ولا ما عنده دليل؟ ها؟ ما عنده دليل. لو قال مثلا ما يجوز الواحد الحضري يتزوج أبدوية، عنده دليل ولا ما عنده دليل؟ ما عنده دليل. الأصل أنه حلال حتى تأتي بدليل. لو قال واحد ما يجوز للسعودي يتزوج الأجنبية، هل عنده دليل ولا ما عنده دليل؟ ما عنده دليل. يقول الأصل حلال، لأن الله يقول وحل لكم ما وراء ذلك، بعد أن عدد المحرمات أحل ما سوى ذلك. فكل ما سوى ذلك فالأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل عليه. وهذا يؤيد طالب العلم، مثلا لو قال قائل الكتابية اليوم لا تتزوج، ما يجوز زواجها، يعني هذه المسألة خلافية حتى عند السلف، حتى عند السلف، حتى قال عبد الله بن عمر وهل هناك أعظم من شركها بقولها أن عيسى ابن الله، فكان يحرم الكتابيات. لكننا نقول القول الراجح أنها حلال، حتى لو قالت أن عيسى ربها، وهذا من أعظم الشرك، فهي أشركت جعلت مع الله شريكا، أو قالت عزير ربها وإلهها مع الله، أو قالت هو إلهها من دون الله، تحل ولا ما تحل؟ تحل، لأن الأصل في العقد الحل، والأصل في الوطء الحرمة، الأصل في الوطء الحرمة. ومن هذا الباب لو شك رجل، جاءت امرأة أخبرته قالت والله فلانة أختك، فلانة مرضعتها، طيب يا خالة أنت متأكدة من الرضاعة؟ قالت والله ماني متأكدة، ها، لكن يغلب على ظني. هنا فيه وطء وفيه عقد، نقول من حيث إذن هنا في شك ويقين، واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه المسألة في وسرة الله، قال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. هنا نفرق بين مسألة العقد ومسألة الوطء. ثم قال المؤلف والأصل في الدماء للمعصومين وأموالهم وأعراضهم بالتحريم. الأصل في الدماء، الدماء على نوعين، دماء معصومة ودماء غير معصومة. والدماء المعصومة أربعة أنواع، وهي دم المسلم، والمسلم هو كل من شهد الشهادتين، وصلى الصلوات الخمس كما قال العلماء، من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له مالنا وعليه ما علينا. والدم النوع الثاني دم الكافر الذمي، والكافر الذمي هو الكافر الذي رضي ولي الأمر أن يبقى في بلده تحت سلطة المسلمين ويدفع الجزية، كأهل خيبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي يسمون ذمة، أهل ذمة، إذا استولى بالحاكم المسلمين وجيش الإسلام استولى على بلده بشرط أن تكون من اليهود والنصارى، أو يلحق بعضهم العلماء فيهم المجوس أيضا، ثلاث طوائف اليهود والنصارى والمجوس، فاستولى أهل الإسلام على هذه البلدة فطلبوا منهم الإسلام فرفضوا، وطلبوا منهم الجزية فوافقوا، قالوا إحنا ندفع الجزية في بلدنا، وندفع لكم الجزية وخلونا في بلدنا، خلونا في حكومتنا، خلونا في دولتنا، سواء دولة أو قرية أو ضيعة أو أي شيء، يعني السلطة تكون لهم في هذه القرية لكنهم يدفعون الجزية، فهذا نسميهم أهل ذمة، نسمي الرجل منهم أو المرأة نسميه ذمي. واضح؟ النوع الثالث المعاهد. المعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين، بين بلاده وبين بلاد المسلمين حرب، يعني هو حربي الأصل، مو بحربي يعني من قبيلة حرب، لا تذبحون الحروب الله يهديكم، ها؟ لا، حربي يعني أن بين بلدته وهو للكفار يهود ونصارى ومشركين وبين أهل الإسلام حروب، الحروب قائمة ما بينهم. ثم إن ولي الأمر المسلمين تعاهد معهم على عهد أو صلح، صلح مؤقت أو مفتوح، يعني هذه الدولة المسلمة وهذه الدولة الكافرة بين حروب، ثم تصالحوا على أن تقع الحرب بينهم، أنه ما في حرب بينهم، فيصبح الرجل أو المواطن من الدولة الكافرة ذا وش نسميه؟ معاهد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش لما صالحهم في صلح الحديبية، وكما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير الذين كانوا في قرى حول المدينة. فهؤلاء معاهدين، ما يجوز الإنسان يقتلهم ولا يستولي على أموالهم ولا يفعل معهم شيء، كما هو الحال اليوم مع كثير من الدول الكافرة. الحين الدول الإسلامية معها عهود مع الدول الكافرة، أمريكا، فرنسا، روسيا وهكذا. فالمواطن من أهل هذه الدول وش نسميه؟ معاهد، سميه معاهد. النوع الثالث المستأمن، والمستأمن هو الذي يدخل بعهد خاص يكون بيننا وبينه، بين الدولة المسلمة وبين الدولة الكافرة هذه حرب، ثم يأتي رجل يدخل لهذه الدولة المسلمة أو يعطيه ولي الأمر أو أي رجل من المسلمين يعطيه أمان، يعطيه إيش؟ أمان، سواء أن عام أو خاص. وهؤلاء قد نضرب لهم مثال مثل السفراء والتجار يأتون للبلاد الإسلامية ويدخلون بفيزا، كما يسمونها الفيزا ذي أو غيرها، هذه الفيزا نسميها استئمان أو كفالة أو نحو ذلك، بغير ما مقتضى الأسماء هذه، حنا نأتي بالأسماء الشرعية، هذه الأسماء المستحدثة دائما طالب العلم يحاول يرجعها إلى الأسماء الشرعية، لأن الدين إنما يضيع إذا أتينا بالأسماء المستحدثة، هذه ضيع الدين، بل نأتي بالأسماء الشرعية. اسمه معاهد، ما نسميه كفالة ولا نسميه فيزا ولا غيره، نسميها الاسم الشرعي مستأمن. واضح؟ هذه تقسيمات. فهذه الدماء الأصل فيها التحريم، فلا يجوز الإنسان أنه يأخذها أو يعتدي عليها أو يقتلها، ولذلك جاءت النصوص في هذا الأمر، ولذلك قال المؤلف: كذلك الكافر والمعصوم لا يجوز قتله ولا قطع طريقه إلا بسبب موجب لذلك، إلا بسبب موجب لذلك في المسلم والكافر. المسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أمور: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه لدين الإسلام أو المفارق للجماعة، فهذا المرتد أو الذي يخرج على المسلمين ويقتلهم، أو الثيب الذي يزني أو الذي يقتل نفسا مسلمة، فإن فيه يجوز قتله كما أذن الشارع، هذا في حق القتل. وفي حق السرقة أو في حق العقوبة ما يراه ولي الأمر من العقوبة، فلو رأى ولي الأمر أن يعزر شخصا بأن يأخذ جزءا من ماله من باب التعزير فهذا جائز لولي الأمر. قال: والأصل في العبادات التحريم. الأصل في العبادات التحريم، وبعضهم يأتي بعبارة أخرى فيقول: الأصل في العبادات التوقيف، أي أننا لا نحكم بها إلا إذا كان فيها دليل يدل عليها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة قاعدة عظيمة جدا، وهي قاعدة البدع والسنن. فضابط السنة ما فيه نص، وضابط البدعة ما لا نص فيه. فكل عبادة لا نص فيها فهي بدعة، وكل عبادة فيها نص فهي سنة. ولذلك قالوا في تعريف البدعة: البدعة هي المخترع من حيث اللغة، الشيء الجديد المخترع. إذا قال الله تعالى: وما كنت بدعا من الرسل، أي لست أول رسول يرسل. وقال: بديع السماوات، أي الذي خلقها على غير مثال سابق، لم يسبق خلقها شيء شبيه لها، إنما كانت على مثال جديد لا مثال. وهذا قد يحدث من الإنسان. فالإنسان مثلا لما اخترع السيارة نقول ابتدعها، يعني أتى بشيء جديد ما هو موجود عند الأولين. ولذلك السيارة لما جت القصيم حطوا لها علف وماء يبون تاكل، فضحك عليهم الملك عبد العزيز قال: هذا حديد ما يأكل ولا يشرب، هل القصيم يحسبونه تاكل وتشرب مثل الغنم والبعير؟ جابوا لها العلف وحطوه عنده. أول مرة يشوفون السيارة انهبلوا يحسبونه وش الحديد اللي يمشي. ها، فهذه إذن نقول مخترعة، يعني بديعة مبدعة. أما من حيث الاصطلاح فأحسن ما قيل في تعريف البدعة: هي التعبد لله، التعبد لله تعالى بعبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، مما وجد سببه وانتفى مانعه. التعبد لله تعالى بعبادة لم يتعبد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، مما وجد سببه وانتفى مانعه. فقولنا التعبد يخرج العادات من الملبوسات والمركوبات والمشروبات والمسكونات، كل هذه عادات. كنا حنا نسكن بيت مسلح والرسول يسكن بيت طين، لو قال واحد هذه بدعة، شلون أنتم تسكنون بيوت مسلحة؟ قلنا هذه عبادة ولا عادة؟ عادة ما فيها شيء. الملبوسات، حنا نلبس الغترة والطاقية، الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة، لو قال واحد أنتم مبتدعة تلبسون الغترة والطاقية، ليش ما تلبسون العمامة؟ قلنا هذا من الأمور العادية، ملبوسات، وليس فيه تأسي، إنما التأسي يكون في إيش؟ في العبادات، هذا ليس فيه تأسي. كذلك المركوبات، لو قال واحد وراكم تركبون السيارة، الرسول صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، إما ركبتوا حمار فأنتم مبتدعة، ما يسوي بعض الناس، حرم السيارة وبدأ يركب حمار وخيل بس، هل هذا صحيح؟ لا، هذا من باب إيش؟ العادات، مو من باب العبادة، هم من باب التعبد. وهكذا وهكذا. ولذلك بعض الناس يعني، وهذا اجتهاد من ما يلام، يطول شعره ويلبس عمامة ويلبس خاتم، يقول هذا ما هي بسنة، إن فعلته لا بس، أنا ما أقول شيء، لكن يقول أنت اجتهاد، أنت دائر بين الأجر والأجرين، والأولى أنك ما تفعله، بل قد تكون منهي عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الشهرة، وأنت إذا لبست شيء ما يلبسه الناس لبست شيش شهرة، وهذا مما ينهى عنه. فأنت خليك مع الناس على عاداتهم وما هم عليه. فقولنا التعبد لله بعبادة لم يتعبد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هذا ضابط مهم، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد بها فهي عبادة بدعة وليست بعبادة. ولذلك قسم العلماء السنة أربعة أقسام: سنة فعلية، وسنة إيش؟ قولية، وسنة إقرارية، وسنة إيش؟ تركية، وهو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أننا نتعبد الله بالفعل، يجب أن نتعبد الله بإيش؟ بالترك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ترك الاحتفال بالمولد، فمن احتفل بالمولد إيش يسميه؟ يسميه مبتدع، لأنك ما فعلت مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تركت مثل ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما أنك تفعل كما فعل الرسول، يجب عليك أن تترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا مما وجد سببه وانتفى مانعه، هذا قد يقال مثلا كمثل الأذان بالميكروفون. الأذان بالميكروفون هل وجد السبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما وجد؟ ما وجد. فلو قال قائل لماذا تؤذن بالميكروفون؟ أذن بدون ميكروفون، خلي الواحد يطلع فوق السطح ولا فوق المنارة ويذن، لأن بلال كان يصعد على شيء عالي، يصعد على شيء ثم يؤذن. قلنا هل الميكروفون موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مو موجود؟ ما هو موجود. لو كان موجود الميكروفون وتركه الرسول صلى الله عليه وسلم لقلنا نعم بدعة، من أذن بالميكروفون فهو مبتدع، ومن صلى في الميكروفون فهو مبتدع. لا تسوون مثل بعض الناس يقطع بعض الكلام، يقول الشيخ عبد الله مسلم يقول اللي أذن بالميكروفون مبتدع، هذا نص كلامه، ها يقطع اللي يجوز له واللي ما يجوز له يخليه. لا أنا أضرب مثال ولا لا؟ كذلك مثلا الحج، لو حج الإنسان بالسيارة وركب السيارة وراح الميناء وركب السيارة وراح العرفة، وقال شلون تسوون هالشيء ذا؟ هذا بدعة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ركب السيارة ولا اللي يطوف مثلا على عربية هذه الكهربائية؟ وشو تطوف على الكهربائية؟ الطواف عليه بدعة. وهذا شفت واحد من الناس أنكر عليه قال أنت مبتدع، قلت وراه قال وراه تطوف على العربية دي، قلت وراه أنا تعبان ومعد ما قدرت تعبان منهك، قال هذه بدعة لأن الرسول ما طاف عليه. شو بدعة؟ هل وجدت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركها لقلنا والله صار بدعة. كما أن كل هذه الأمثلة ضربت لكم وغيرها من الأمثلة نجد أن قد جاء في الشارع ما يدل عليها. فمثلا الركوب، ركب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة ما كان متوفرا عنده كالحمار والبعير، كانت له ناقة سمى ناقة القصوى، حج عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك طاف عليها وسعى عليها. فكل إنسان يسعى على عربية من هذا الجانب. ومن هذا الجانب أيضا استنبط العلماء أن الطواف بالدور الثاني والثالث والرابع والعاشر والعشرين، لو أبو 20 دور طفت فيها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن النبي طاف وهو راكب. ومن هذا الباب أيضا قالوا لا يجب على الإنسان أن يصعد الجبل، يعني حتى لو طفت من بداية المسعى قبل أن ترقى جاز، لأن الناقة ترقى الجبال ولا ما ترقاها؟ ما ترقاها. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على ناقة، وما دام طاف على ناقة معناه أنه ما رق الجبل، ما رق الجبل، فكان طوافه من مبتدأ الوادي إلى مبتدأ الوادي، هذا الواجب. والسنة أن يصعد كما صعد النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال طالب العلم يستنبط مثل هذه الأشياء من خلال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى الأذان هو عبد الله بن زيد، ومع ذلك هو أحق أن يؤذن من بلال ولا ليس أحق من بلال؟ أحق، لكن النبي التفت إلى مقصد عام ومصلحة عظمى، وهو أن بلال أندى صوتا وأرفع صوتا فجعله يؤذن ولم يؤذن عبد الله بن زيد، مع أن الذي رأى الأذان عبد الله بن زيد وهو أحق به. دليل على أن المؤذن كل ما كان أرفع صوت كل ما كان هو الأحق بالأذان. لو كان عندنا اثنان، ولذلك العلماء حتى في الفقه يقولون إذا تقدم اثنان يقدم الأجهر صوتا، اللي صوته أجهر هو اللي يقدم الأذان، لأن المقصود في الأذان ما هو؟ إبلاغ أكبر عدد من الناس. ويشهد له أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في برية فأذن فليرفع صوته فإنه لا يسمعه من شجر أو دابة أو غيره إلا جاء له يوم القيامة شاهدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحس في مثل هذا على رفع الأذان والصوت الأعلى، والميكروفون أعلى ولا مو بأعلى؟ أعلى، فيدخل في العموم عموما على كل حال. لكن على كل حال الضابط الأول يكفي. الضابط الثاني وانتفى مانعه، انتفى مانعه، قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي يحب التعبد لها، تعبد لله بها، يتركها خوفا من مانع قائم، مثل قيام رمضان. قيام رمضان النبي ما قام رمضان كله، قام ليلة أو ليلتين، يعني قيام جماعة، القيام بصلاة الجماعة التراويح جماعة، لو قال هذه بدعة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قام؟ ما قام إلا ليلة واحدة، احنا نقوم ليلة واحدة وبس أو ليلتين وبس، شو نقوم كل ليلة رمضان؟ أنتم تبتدعون، أتيت بأمر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك إيش؟ مانع. فلما قام الليلة الأولى والثانية والثالثة ولم يقم الرابعة قال لأصحابه خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم، يعني لو قمتها معكم ليل إلى أصبحت فرض ثم لم تقدروا عليها، ثم لم تقدروا عليها، فمنعه من ذلك مانع. فلا يقال إن قيام الليل في رمضان جماعة في الصلوات والمساجد إنها بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، إنما فعلها عمر وسماها بدعة، ولذلك احتج بعض أهل البدعة يقولوا كيف تقولون بدعة المولد، ومثلها مثل إيش قيام الليل برمضان. فالعمر سماها قال نعمة البدعة تلك، لما خرج وراء الناس مجتمعين على صلاة، والتي ينامون عنها خير، لأن كون الإنسان يقوم آخر الليل أفضل من أن يقوم أول الليل، لكن من حيث الاجتماع وحصول الجماعة كانت مصلحتها أهم وأعظم. على كل حال هذا ضابط، وهذا يدخل فيه أيضا مسائل كثيرة جدا، من ضمنها كتابة الحديث. كتابة الحديث نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه، فقال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. لماذا؟ لأنه خاف صلى الله عليه وسلم أن يلتبس الحديث مع القرآن فيقرأه الإنسان، يقرأ الحديث على أنه قرآن، فنهى عن كتابة. فلما جمع القرآن واستتب وحفظ في عهد عثمان الجمعة الأخيرة التي أجمعت عليها الأمة، أذن العلماء في كتابة العلم، فأخذوا يدونون العلوم ويكتبونها وكتبوا الحديث، ولا بالأول ما كانوا يكتبونه، بل يرون هذا أمرا محرما، لأنه خيف التباس القرآن بإيش؟ بغيره. ولها أمثلة كثيرة جدا، منها أيضا هدم الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن قال لزوجته عائشة لولا أن قومك حديثي عهد جاهلي. فهذا ضابط البدعة. قال العلماء والبدعة على أقسام، منها بدعة اعتقادية ومنها بدعة عملية. فالبدعة الاعتقادية التي تتعلق بالاعتقاد، والبدعة العملية التي تتعلق بالعمل، مثل بدعة خلق القرآن وتأويل الصفات تسميها اعتقادية، وبدعة مثلا المولد أو إحياء ليلة النصف من شعبان نسميها بدعة عملية. كما أن البدعة العملية والاعتقادية تنقسم إلى قسمين أيضا، بدعة مكفرة وبدعة إيش؟ مفسقة. فالبدعة المكفرة التي يترتب عليها في الاعتقاد أو العمل كفر أو شرك، وتؤدي إلى شرك. والبدعة المفسقة هي التي لا تؤدي إلى شرك أو لا تكون شركا في نفسها. فبدعة القول بخلق القرآن كفر ولا ليست كفر؟ كفر، كفر أكبر مخرج من الملة. فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، وبدعة مثلا الطواف بالقبور أو عبادة الله عند القبور هذه سميها بدعة مفسقة وليست بمكفرة، سواء كانت اعتقادية أو عملية. ولذلك قال أهل العلم إن جميع طوائف الإسلام المبتدعة على قسمين، غلاة فهؤلاء إيش؟ كفرة ولا يعدون من أهل الإسلام ولا يعدون من أهل القبلة، وغير غلاة وهؤلاء مبتدعة وليسوا بإيش؟ كفرة، ولا يخلدون في النار، يكونون في النار ولكن لا يخلدون فيها. ويضرب لذلك مثال، فهذا الصوفي مثلا الذي يعتقد أن الولي يخلق الجنين، هذا سميه مسلم ولا سميه كافر؟ كافر، بل فيه من الكفر ما ليس في أبي جهل وأبي لهب، لأن كفر أولئك كان كفرا بتوحيد الألوهية، وهذا وصل به الكفر إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وهذا أعظم الكفر وأشده. أما المبتدع الصوفي مثلا الذي مثلا يعبد الله عند القبر أو يصلي عند القبر أو يذبح لله عند القبر، وش نسميه؟ سميه مبتدع ولا نسميه كافر؟ وهكذا في جميع الطوائف. ثم البدعة العملية يمكن نقسمها إلى ستة أقسام. البدعة العملية نقسمها إلى كم قسم؟ ستة أقسام. القسم الأول من البدعة العملية من حيث أصلها، يعني ليس لها أصل لا في القرآن ولا في السنة، ما يوجد لها أصل، مثل بدعة المولد والاحتفال باليوم الوطني ويوم الأم أو نحوها، كل هذه سميها بدع من حيث الأصل، يعني ما في دليل في القرآن ولا السنة على الاحتفال بيوم من الأيام غير يوم الجمعة ويوم العيد أو ما جاء الدليل فيه كيوم عاشوراء ورمضان ويوم عرفة ونحوه. مو بالاحتفال، إنما عبادة مخصصة فيه، عبادة مخصصة في مثل هذه الأيام. النوع الثاني البدعة من حيث الزيادة، يعني العبادة موجودة في الشريعة بس أنت تجيب تزيد عليها. العبادة موجودة، مثل العبادات، كثير من العبادات لها أعداد معروفة، مثل مثلا بعد الصلاة الإنسان يسبح 33، لو قال واحد أنا ما مسبح 33 أبا سبح 55 أو 50 أو 100، قلنا لا، الشرع قال لك كم؟ 33، لا تزيد عليها ولا تنقص. فالزيادة بدعة والنقص بدعة. وهذا هو النوع الثالث، البدعة بإيش؟ بالنقص. لكن هنا ننبه إلى أمر، أن الإنسان إن زاد أو نقص من باب الشك هل عليه شيء ولا ما عليه شيء؟ ما عليه شيء. يعني لو إنسان توضأ وغسل يديه 4 مرات، إن قلنا إن عرف أنه 3 وزاد، إيش يسميها؟ بدعة. أنا ما شرعك الشرع أنك تغسل يدك 4 مرات 5 مرات 6 مرات، إنما شرع لك كم مرة؟ 3 مرات. لكن قال أنا والله شكيت، حسبتها 3 وطلعت هي 4، ما أدري، فهذا ما عليه شيء. واضح هذا الشيء؟ أو كان يسبح وسبح 35 أو 37 أو 40، لكنه شك، لكن الشك كما سبق على التفصيل السابق الذي ذكرناه لكم، إن كان كثيرا لا يلتفت له، على نفس التفصيل الذي ذكرنا في مسألة الشك. واضح هذا؟ النوع الرابع البدعة المكانية. البدعة المكانية، وذلك أن تخصص المكان بعبادة لم يخصصها به الرسول صلى الله عليه وسلم أو يخصصها به الله سبحانه وتعالى. فهناك أماكن خصها الله بعبادات، الصفا مثلا خصه الله بعبادة لما خصه، الكعبة خصت بعبادة لما خصت، مقام إبراهيم، رمي الجمرات، منى، عرفة، مزدلفة، هذه أماكن خصت، خصها الله بعبادات. فإذا كانت هذه العبادات جاء بها النص نكتفي فيها، إذا زدت عليها تعتبر بدعة. إذا أتيت بهذا المكان بعبادة ما جرى، يعني لو إنسان بدأ يتمسح بالكعبة، الكعبة فيها الطواف ولا التمسح؟ فيها الطواف، ما فيها التمسح إلا في الحجر الأسود والركن اليماني إن استطاع أن يستلمه، أما غيره ما فيه. ولذلك كان معاوية يطوف ويستلم أركان الكعبة، كل ركن يلتزم، وكان ابن عباس وهو عالم الأمة في ذلك الزمن ينهاه عن ذلك، فكان يحجه أو يقول له ليس ثمة شيء من البيت مهجور، فقال له ابن عباس كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما كان يستلم رسول الله إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فترك معاوية ما كان يفعل. على كل حال حتى الأماكن المشروعة إذا الإنسان أتى فيها بعبادة ما تعبد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وش يسميها؟ بدعة. أو إذا أتى إلى أماكن ما شرعت أصلا، مثل الذين يذهبون إلى غار حراء أو جبل ما يسمى بجبل النور ويصعدونه ويصلون عنده ركعتين، هذه بدعة. صعوده وجلوس الركعتين وصلاة وجلوس عنده أو العبادة عنده أو قراءة القرآن عنده، كل هذا ضرب مضروب البدع، بل قد يصل الأمر إلى الشرك. لأن بعض الجهلة من المشركين وإن حج وصام فهو كافر مشرك، لأنه يعتقد إذا أخذ حصاة من هذا الجبل أنها تنفعه أو تضره، فيكون مريض فيقول أشفى من هذا المرض، أو يكون ما يأتيه ولد فيقول يأتيني ولد ونحو ذلك. هذه بدع ولا من بدع؟ بدع وضلالات. فإذا وصل إلى اعتقاد أنه ينفع ويضر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. النوع الخامس البدعة الزمانية. كذلك نقول الأزمنة، كثير من الأزمنة خصها الله بعبادة، فتخصيص هذه الأزمنة بهذه العبادة التي خصها الله وخص بها رسوله بدعة ولا سنة؟ سنة. رمضان خص بإيش؟ بالصيام. تأذن؟ أذن. إذن هذا النوع الخامس. فالأماكن التي خص الأزمنة التي خص الله بعبادة يجب أن نتعبد الله بها أو يستحب على ما جاء مفصلا في القرآن والسنة. لكن كونك تتعبد الله بعبادة في هذا المكان أو هذا الزمان وما في دليل نسميه إيش؟ بدع. مثل تخصيص ليلة النصف من شعبان بالصلاة أو إحياءها بالصلاة أو الاحتفال بها أو غيره، وكذلك تخصيص رجب بالعمرة، فالعمرة مشروعة، لكن تكونك تخصها بالرجب أو تخص الزيارة برجب هذا أيضا نوع من البدع. حتى لو كانت العبادة مشروعة والمكان مشروع لكنك زدت عليه أمرا غير مشروع فيعتبر بدعة ولا مو بدعة؟ بدعة. ولذلك قال العلماء يوم عاشوراء يسن صيامه لكن ما يسن فيه إهداء الهدايا. بعض الناس وخاصة بعض أهل السنة يقول لك يوم عاشوراء يسن فيه إهداء الهدية، يقول لا هذه بدعة ولا من بدعة؟ بعضهم قال في يوم عاشوراء يسن التوسعة على الأبناء، يعني تجيب لهم ذبيحة تعطيهم هدايا تعطيهم فلوس وتفرح قلوبهم، هذه بدعة ولا من بدعة؟ بدعة، لأن ما فيها دليل. ما ورد في عاشوراء إلا شيء واحد، ما هو؟ الصوم فقط. فأي عبادة لو قال أنا بنقرأ قرآن في يوم عاشوراء نخصص يوم عاشوراء بالقرآن قلنا ما يصح، بدعة. إذا خصص بالطبع، أما إذا كان سنقرأ كل يوم وهذا من ضمنها هذا اليوم من غير تخصيص فهذا أيضا. ليلة الجمعة لو خصصها الإنسان بالصيام أو بالقيام هل يشرع ولا يعتبر بدعة؟ بدعة. إذن هذا النوع الخامس. النوع السادس من حيث الكيفية والهيئة، وهذا يدخل فيه آلاف الأنواع. النوع الخامس وشو؟ السادس ما هو؟ من حيث الهيئة والكيفية، وهذا يدخل تحته آلاف أنواع. الشارع مثلا شرع شيئا لكن أنت جعلته على هيئة وطريقة غير الهيئة والطريقة التي شرعت، ومن ذلك الذكر الجماعي. الذكر الجماعي، الذكر مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع، لكن إذا كان ذكر جماعي صار مدعى. ومن ذلك التلبية، التلبية مشروعة لكن لو بدأوا يلبون على شكل نشيد وبلحن ولا واحد يقودهم والثاني يرتلون بعده هذا نسميه بدعة. قل لا يا أخي رتل لوحدك ولبي لوحدك من غير أن يكون بتلحين ومن غير أن يكون بإيش جماعيا ومن غير أن يكون هناك قائد وهناك أتباع له، هذا كله ضرب من البدع، واضح هذا؟ كذلك التسبيح بالمسبحة، لو إنسان بعد الصلاة سبح 33 بالمسبحة يقول هذه بدعة، لأن التسبيح يكون بإيش؟ بالأنامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأنامل فإنهن مستنطقات. نعم
أحسن الله عليكم.
ثم قال والأصل في العادات الإباحة، هذه القاعدة شرحناها أكثر من مرة، فالعادات مثل ما سبق مبنية على الإباحة. نعم. ودليل هذه القاعدة قاعدة الإباحة في العادات آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم منها قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، فجميع ما في الأرض مخلوق لنا، وهو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في الإسلام جرما من سئل عن شيء فحرم من أجل مسألته. فكل هذا دلالة على أن ما سكت عنه الشارع فالأصل فيه الحل إذا كان من باب العادات والأشياء. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وإياه: القاعدة الثانية عشرة، العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. وهذا أصل واسع.
نشرحها من غير قراءة للوقت قصير
بعد الصلاة.
أي نشرحها من غير قراءة. هذه القاعدة الخامسة وهي من القواعد الخمس المهمة، وهي قاعدة العادة والعرف. والمراد بالعادة والعرف ما يعود ويتكرر، ما يعود ويتكرر ويرجع فيه إلى الواقع. وهذه القاعدة حجة لكن بشروط. الشرط الأول أن تكون فيما لم يحد في الشريعة. كل شيء لم يحدد في الشريعة سواء في باب العبادات أو المعاملات يرجع فيه لإيش؟ للعرف. ومن هذا الباب قال العلماء السفر، السفر ما حد في الشريعة فنرجع في تحديده إلى العرف، فما اعتبره الناس سفرا فهو سفر يقع فيه الترخص برخص السفر، وما لم يعده الناس سفرا فلا يعد سفر ولا يترخص فيه برخص السفر. وهذا القول أرجح وإن كان المسألة في خلاف. كذلك هذا يدخل في باب المعاملات والمعاشرة وغيره، ومن ذلك عشرة المرأة. فالمرأة من حيث النفقة لم يحد الشارع النفقة الواجبة للمرأة، هل يجب أن تعطيها 10 ريالات أو 20 أو مليون أو مليون؟ ما حد الشارع. إذن نرجع في تحديدها إلى إيش؟ إلى العرف، فنقول ما هو معروف بين الناس يكون الزوج ملزما به، فيلزمه أن يسكنها مما يسكن الناس، ويلزمه أن يلبسها مما يلبس الناس، ويلزمه أن يركبها مما يركب الناس، وهكذا في أشياء كثيرة. إذن الأول، الشرط الأول أن لا يكون محدد في الشريعة. إن كان محدد في الشريعة كالصلاة محددة فما يجوز الزيادة عنها ولا النقص. الشرط الثاني أن لا يعارض الشريعة. لو كان العرف يعارض الشريعة يعمل به ولا ما يعمل؟ لو تعارف الناس على أن الذي يدفع المهر الزوجة يعمل بهذا العرف ولا ما يعمل؟ ما يعمل، لأنه معارض للشريعة، معارض للشريعة. فإذا الشرط الثاني ألا يكون إيش؟ معارضا للشريعة. الشرط الثالث أن يكون العرف عاما، يعني عند عموم الناس، جميع الناس يعملون به، ما يكون خاص. مثاله نجد الآن أن العقاريين يقولون إذا اشترى المشتري أرضا أو بيتا يلزمه السعي، السعي وهو السمسرة، السمسرة احنا عندنا بالسعودية يسمونها السعي، ما ادري ايش اسمه عندكم. فالسعي يقولون هو 2.5%، يعني إذا اشتريت أرض ب100,000 لزمك أن تدفع لصاحب العقار أو مكتب العقار تدفع له كم؟ 2.5 ريال أو 2.5 دينار تدفعها له، هذا سمسرة له، سمسرة. لكن هذه السمسرة وهذا العرف صلوا ركعتين، صلوا يا أخوان ركعتين، كلها صلي ركعتين، السنة نصلي ركعتين داخل المسجد، صلي ركعتين، ركعتين لا تجلس حتى تصلي ركعتين، صليت الحمد لله. إذا نقول السمسرة هذه عرف، لابد أن يكون العرف هذا إيش؟ عاما، يعني كل الناس يعملون به. أما لو كان العرف خاص ما يعمل به. لو أنك أتيت صاحب محل عقار ثم لما اشتريت منه أرضا أرض، شريت أرض، قال أبيك تدفع لي 3%، 3% تدفعها لي. قلت له ليش يا أخي؟ قال والله أنا هذا عرفي، أنا متعارف عليه، ما أحد يشتري مني ولا يبيع إلا يأخذ، أخذ منه 2.5. ألزم به أنا ولا ما ألزم؟ ما ألزم، لازم يكون العرف عند جميع الناس. الشرط الرابع أن يكون هذا العرف مضطردا، أن يكون مضطرد، يعني مو مضطرب. اليوم الناس يأخذون 2.5، بكرة يأخذون 1.5، وبعده يأخذون 3.5، يعني مو معروف مثل بعض الصناعات وغيرها، كل له عرف. إذا كان غير مضطرد، يعني غير مستمر، كل الناس يعملون به، فإنه يكون حجة ولا ليس بحجة؟ ليس بحجة. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن يكون هذا العرف مقارنا، يعني لا سابقا ولا لاحقا. مثال السابق، لو جيت المكتب العقار وقالك أبيك تعطيني 5%، ليش يا أخي؟ قال الناس قبل 10 سنين، كل مكاتب العقار قبل 10 سنين إذا اشترى منهم واحد يأخذون منهم كم؟ 5%. أو قال إن شاء الله حنا نكتب لنا عمر إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى بعد 10 سنين إن شاء الله يصير الناس كل العقاريين يبي يأخذون 10% أو 5%، يعمل به ولا ما يعمل؟ ما يعمل. لازم يكون إيش؟ لازم يكون مقارن. فهذه الشروط إذا تحققت كان العرف إيش؟ معمولا به، وإن لم تتحقق لم يكن معمولا به. ودليل العرف الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لهند لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأرجعها إلى إيش؟ إلى العرف. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على العمل به قديما وحديثا. فهذا نهاية البحث في هذا المختصر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.
السلام الله عليكم، جزاكم الله عنا خيرا. تسمحنا بسؤال الشيخ؟ سؤال واحد.
نعم.
يقول السائح صلى الله عليك، أليست رؤيتنا للجنة هي عين اليقين، ودخولنا لها وتنعمنا فيها هو حق اليقين؟
لا، العين هو الوقوع فيها.
نعم
نعم، والمسألة يعني قريبة.
أحسن الله عليكم.